الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة الحج، وقفنا عند قول الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات.
نعم، ونجد هذه طريقة القرآن الكريم. طريقة القرآن الكريم أن الله عز وجل إذا ذكر حال الأشقياء يذكر حال السعداء، وإذا ذكر حال أهل الجنة يذكر حال أهل النار. فهذه من أنواع الهداية المتقابلات، المقابلة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيحصل بهذا التقابل التمييز، التمييز بين الأشقياء والسعداء، التمييز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. هذه من أنواع الهداية، ومعلوم أنه كما قالوا وبضدها تتبين الأشياء، شيء بالضد يعرف. فيقول سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وفي سورة الواقعة ذكر أحوال الناس، ذكر فقال: والسابقون السابقون، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ونجد في كل سور القرآن يذكر حال الأشقياء وحال السعداء، ليكون الإنسان على بينة من ربه، فتتشوف النفوس للنعيم وتخاف وترهب العذاب. فلماذا يذكر الله عز وجل في كتابه المقابلة بين حال الأشقياء وحال السعداء؟ الجواب: ليكون هذا أنشط للنفوس على الإقبال على الله سبحانه وتعالى ولزوم الطاعة والرغبة فيما عنده من نعيم، وكذلك الخوف من العذاب والرهبة بما عنده وما أعده الله عز وجل لأهل الضلالة. قال: عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين أمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعاله. من أين أخذ هذا؟ ابن كثير قال: من الذين أمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم. أخذها من قول الله عز وجل: الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهناك تلازم بين الظاهر والباطن، فالقول الباطن يسلم إلى القول الظاهر، لا ينجي إلا مع القول الباطن، والعمل الظاهر لا ينجي إلا مع العمل الباطن. وإذا كان في الباطن القول والعمل الصادقان أسلم ذلك إلى عمل الجوارح ولا بد. ولهذا محال أن يتصور أن في الباطن إيمان بأن الله عز وجل فرض الفرائض ثم لا يعمل الإنسان شيئا من أعمال الجوارح، فهذا محال. انتبهوا، هناك تلازم بين الباطن والظاهر. فإذا كان في الباطن إيمان حتما ولا بد انعكس ذلك على الظاهر إذا كان هناك وقت إمكان وعلم بالأعمال. فهل يكون الإنسان موقنا بأن الله فرض الصلوات والزكوات والصيام وهذه الفرائض ويعيش ظهره كله لم يسجد له سجدة ولم يصم يوما ولم يؤدي زكاة ولن يأتي بشيء من أعمال الجوارح، هذا محال أصلا عقلا وشرعا. أما عقلا فمعروف أن الصادق يتحول اعتقاده إلى عمل، هذا الصادق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واليدان والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي صدقت بعملك، وهو قد صدق باعتقاده، فقال قد صدقت الرؤيا، فالعمل يكون تصديقا لما في الباطن بخلاف التلازم من الظاهر والباطن. فقد يكون الإنسان في الظاهر عاملا وفي الباطن يكون منافقا كافرا كما حال المنافقين. أما إذا كان في الباطن إيمان وجب تحرك الجارحة بحسب ما في القلب من الإيمان، فالجارحة تتحرك قوة وضعفا، فإذا عدم عمل الجارحة دل على انعدام عمل الباطن. اللهم إلا إذا آمن منها هنا ومتى منها هنا، أو كان في أزمنة الفترات لا يدري عن العمل شيئا، أدرك الناس يقولون الله الله فصار يقول الله الله، إنما يتمكن من العمل عند وقت إمكان ويعلم العمل ثم لا يعمل ويدعي أن في باطنه وأن في قلبه إيمانا، هذا كذاب. الله عز وجل قال: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان 64 شعبة، حديث أبو هريرة في الصحيح: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. وما كان الله ليضيع إيمانكم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على التلازم بين الظاهر والباطن. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول عمل يزيد وينقص، وأن من لم يعمل قط مع الإمكان والمعرفة بالعمل فإنه يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. من لم يعمل قط فإنه لا يكون مؤمنا، لأن العمل ركن، أي في جنسه، في جنسه هذا ركن. فمن لم يأتي بجنس العمل بأصل العمل، من لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح الواجبة فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. هذا مبحث، مبحث آخر له مبحث الصلاة، وهذا مبحث الصلاة مبحث خاص، هل تارك الصلاة كافر أم لا، ده مبحث خاص. فمبحث الصلاة مبحث، ومبحث العمل كركن من أركان الإيمان هذا مبحث آخر. فلو أتى بالأعمال وترك الصلاة فيكون كافرا لترك الصلاة ليس لترك العمل، وإذا أتى بالصلاة فإنه يكون غير كافر. ليه؟ من الناحيتين، حيث أنه من ناحية أتى بأصل العمل ومن ناحية أتى بالصلاة. وعليه بعض الناس من أجل هذا التلازم اللي هو إذا كان مصليا فإنه قد تجنب الناقضين، ناقض ترك العمل يعني لو كان مصليا فقط ولم يأتي بشيء من الأعمال الأخرى فإنه من جهة الإيمان يكون أتى بأصل العمل بل بأجل أصل العمل، ومن جهة الصلاة قد أتى بالصلاة ولهذا لا يكون كافر. طيب، وأما في الترك فإن ترك العمل فإن ترك الصلاة وأتى بالعمل الآخر بكل العمل وترك الصلاة فإنه قد أتى الآن بركن العمل ألا هو أصل العمل. طيب الصلاة على مذهب من يكفر بتارك الصلاة يقول إذن يكون كافرا، وعلى مذهب من يكفر بتارك الصلاة فإنه لا يكون كافرا، اللي هو النزاع المحكي، وإن كان الإجماع في ذلك على الوجه الذي جاء هو الذي دل عليه الدليل. من أجل هذا بعض الناس جعل العمل بين قوسين الصلاة، فالإيمان قول عمل، ما العمل؟ بين قوسين الصلاة. ليه؟ نظر كده قال إذا أتى بالعمل ها فقد أتى بالإيمان الواجب، بالإيمان اللي هو الركن اللي هو أصل العمل، وفي نفس الوقت أتى بالصلاة فلا يكون كافرا لأنه لم يترك الصلاة. طب وأما إذا ترك أتى بالعمل كله وترك الصلاة كان كافرا للنقض، فما فائدة أن يأتي بالعمل؟ يقول كذا، فما فائدة أن يأتي بالعمل؟ دل هذا على أنه في النهاية الصلاة هي التي تثبت لك الإيمان وتثبت لك الكفر، إذا تركتها فأنت الكافر وإذا أديتها فأنت المؤمن. يبقى إذن العمل يساوي الإيمان يساوي أو العمل يساوي الصلاة. نقول هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. فمبحث العمل مبحث عقدي، مبحث عقدي، وقد أجمع العلماء على أن تارك العمل كافر أي في أصله، ومبحث الصلاة مبحث فقهي، مبحث فقهي. الخلاف في الصلاة المحكي ليس بين أهل السنة والفرق، أما الخلاف في العمل بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، وبين الفرق ده خلاف عقدي وده خلاف فقهي، ده مسألة عقدية وده مسألة فقهية، ده مسألة الخلاف فيها مع الفرق وده مسألة الخلاف فيها مع أهل السنة والجماعة، حتى ولو التقيا، حتى ولو التقيا في أشياء. فنقول من أتى الصلاة فقد أتى بالعمل وأتى بالصلاة، أتى بالعمل لأنه أتى بشيء من الواجبات، وأتى بالصلاة التي هي أيضا تجنبك الكفر إذا كنت ممن يرى ذلك أي يرى كفر ترك الصلاة. طب وإذا ترك العمل وأتى بالصلاة يبقى أتى بأصل العمل. طب إذا أتى بالعمل كله وترك الصلاة فنقول هذا عنده ناقض واحد، إذن إذا ترك العمل كله من ذلك الصلاة عندنا ناقضان بحسب ترجيحك كفر تارك الصلاة. وأما إذا أتى بالعمل وترك الصلاة فإنه يكون أتى ناقضا واحدا على الكفر بترك الصلاة، وهذا مما ذكر فيه النزاع. أما ترك العمل لم يذكر فيه نزاع، يعني نستطيع أن احنا نلخص هذه المسألة في عدة نقاط. نقول رأس المسألة، هل المراد بالعمل في قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، المراد بذلك الصلاة؟ هل المراد بذلك الصلاة؟ الجواب ليس المراد عند أهل السنة والجماعة حينما عرفوا الإيمان قول وعمل الصلاة، ليس المراد الصلاة فقط، وإنما المراد بالعمل عند أهل السنة والجماعة كل العمل، المراد بالعمل عند أهل السنة والجماعة كل العمل الذي هو داخل في العمل. طيب أما من جهتي حكم تارك العمل اثنين، من جهة حكم تارك العمل فإن أهل السنة والجماعة يقولون حتى يحصل الركن ركن العمل فلابد أن يأتي بشيء من الواجبات الشرعية، ولا فرق عنده بين الصلاة وغيرها، والخلاف في هذه المسألة يكون مع الفرق، فإن المرجئة يرون تارك العمل كامل الإيمان ولو لم يأتي بشيء من الواجبات الشرعية، وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن تارك العمل، تارك أصل العمل بمعنى أنه لم يأتي بشيء من الواجبات الشرعية، بمعنى أنه لم يأتي بشيء من الواجبات الشرعية أنه يكون كافرا، فلا بد من تحقق أصل العمل. الأمر الذي بعد ذلك مسألة الصلاة، مسألة خاصة إنما هي متعلقة بعمل لا بالعمل، لا بالعمل الذي هو إيه؟ ركن الإيمان. هل يكفر بترك الصلاة أم لا؟ فهذه من المسائل العملية الفقهية، ليس من المسائل العقدية، ليس من المسائل العقدية. يبقى مسألة العمل مسألة عقدية، خلاف فيها بين أهل السنة وبين الفرق. مسألة الصلاة مسألة عمل، الخلاف فيها خلاف فقهي عملي ليس مع الفرق بل بين أهل السنة، فالخلاف فيها بين أهل السنة. فمنهم من قال فيها الإجماع فيكفر تارك الصلاة بالإجماع على تفاصيل في ذلك، على تفاصيل في ذلك، ومنهم من قال لا يكفر، ومنهم من قال لا يكفر. إذن فهذه مسألة فقهية وهذه مسألة عقدية، فلا يصح. ونقول ثالثا، فمن أو رابعا، فمن ترك الصلاة وأتى بسائر العمل فهذا يكون ناقضا واحدا على قول من يكفر بترك الصلاة، وليس بناقض على قول من لم يكفر تارك الصلاة. خامسا، من أتى، من ترك العمل كلية الصلاة وغيرها فقد أتى ناقضين، فقد أتى ناقضين عند من يكفر بالترك الصلاة. وبناء عليه، لو كان العمل هو الصلاة، لو كان العمل هو الصلاة لكان ناقضا واحدا لا ناقضين، لكان ناقضا واحدا لا ناقضين. الأمر الذي بعد ذلك، لو كان المراد بالعمل هو الصلاة لكان من لم يرى، لكان من لم يرى كفر ترك الصلاة مرجئا، لكان من لم يرى كفر ترك الصلاة مرجئا، لأن من لم يرى كفر تارك العمل كلية مرجع. فتميزت الصلاة عن سائر العمل، تميزت الصلاة عن العمل بأن حكم ترك الصلاة مسألة فقهية، وحكم ترك العمل مسألة عقدية. وأن الخلاف في تارك الصلاة فقهي عملي، بينما تارك العمل إجماع عقدي لا يصح فيه خلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال: إن الله يفعل ما يريد. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة.
هذا رد على من؟ إن الله يفعل ما يريد، رد على القدرية الذين قالوا بأن أفعال العباد بمشيئتهم وإرادتهم لا بمشيئة الله عز وجل وإرادته. فالله قال: إن الله يفعل ما يريد. هما عندهم العبد يفعل ما يريد، والله ليس له إرادة في فعل العبد. نعم.
قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:
ما معنى هنا سبب؟ فليمدد بسبب السماء يعني بحبل إلى السماء أي سماء بيته. فدل هذا على أن معنى السماء العلو، وأن السماء يطلق ويراد به مطلق العلو. فليمدد بسبب إلى السماء. وعليه فقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو. والعلو هذا خاص، قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فهو على عرشه استوى، فمعنى في السماء أي في العلو. قال سبحانه: بسبب إلى السماء أي إلى سماء بيته. فكل ما علاك فهو سماء، وسقف بيتك يسمى سماء. ثم ليقطع أي ثم ليختنق به، يخنق نفسه به. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذا كنت تظن أن الله لن ينصر رسوله في الدنيا والآخرة فافعل ذلك. نعم. شوف الضمير هنا يعود على غير النبي أيضا. من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة، شوف ابن الجوزي.
وقال عبد الرحمن،
وهنا عاد الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. وقد تعود على المؤمن إذا ظن المؤمن أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة فيشكك بوعد الله عز وجل، فيشكك بوعد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفيها ينصره قولان.
أي نعم.
أحدهما أنها ترجع على من، والنصر بمعنى الرزق، هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء، وبه قال مجاهد. قال أبو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصره الله، أي من يعطيني أعطاه الله. وقال: نصر المطر، المطر أرض كذا أي جادها وأحياها. قال والثاني أنها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا. رواه التميمي عن ابن عباس، وبه قال عطاء وقتادة. قال ابن قتيبة: وهذه كناية عن غير مذكور، وكان قوم من المسلمين لشدة حنقهم على المشركين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر، وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون ألا يتم أمره، فقال هذه الآية للفريقين.
نعم، إذن فيها القول. قبل عند ابن الجوزي، نعم، شوف ابن الجوزي قبلها.
قال: قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، قال مقاتل: نزلت في نفر من أسد وغطفان، قالوا: إنا نخاف أن لن ينصر محمد، فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود. وإلى نحو هذا ذهب أبو حمزة الثمالي والسدي.
يعني كما جاء في سورة الفتح: ظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة، بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قبلها: سيقول السفهاء من الناس، سيقول المخالفون العرب شغلتنا هنا وهنا، فاستغفر لنا، يقول ما يزال في قلوبهم، الى ان قال يظنون في سورة الفتح قبلها الذي ينصره الله في بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول من إلههم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نعم.
قال: وحكى أبو سليمان الدمشقي أن الإشارة بهذه الآية إلى الذين انصرفوا عن الإسلام لأن أرزاقهم ما اتسعت.
نعم.
وقد شرحنا القصة في قوله تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فليمدد بسبب إلى السماء، أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء، ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه: أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، فإن المعنى: من ظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي: يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. قال: وقوله: وكذلك أنزلناه، أي القرآن، آيات بينات.
ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، على قسمين. القسم الأول نصرة بالحجة والبيان، وهذه حاصلة ولا تنقطع لحظة واحدة، فكل لحظة تمر على الناس فحجة الله عز وجل هي الدامغة وهي الغالبة. الحجة، حجة الله عز وجل، غالبة ودامغة، بل نقضيه بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فحجة الله سبحانه وتعالى هي البالغة والدامغة دائما. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إثنان: النصرة والغلبة بالسيف والسنان، وهذه تختلف وتتفاوت فطارة وطارة. ولو شاء الله عز وجل لنصر نبيه وأصحابه في كل المواقع، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده وتكون الحرب دولا، وذلك لابتلاء المؤمنين، ولكن العاقبة للمتقين، ولكن العاقبة للمتقين. ولهذا قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حدنا ويوم الشهاد، لا يعارضه قتل بعض الرسل، لأن بعض الناس قد يستشكل كيف الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا وقد حصل قتل بعض الرسل. الجواب عن ذلك أن هذه الآية قيل إنها في الرسل الذين أمروا بالقتال، فإنهم لم يقتل نبي أمر بالقتال، وإنما كان القتل في غيرهم ابتلاء وامتحانا واختبارا. وقيل النصر هنا نصر الحجة والبيان ولا يعرض أن يقتل نبي. فالشاهد أن النصر من جهة الحجة والبيان هذه حاصلة ولا تتخلف، أما النصر بالسيف والسنان هذه قد تتخلف، هذه قد تتخلف لحكمة، وهي ابتلاء الله عز وجل لعباده، نعم، ليميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. وإلا فالله عز وجل قادر على أن ينصر أولياءه دائما. انظر إلى يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان لا قبل لأحد بقتاله، ولما خرجوا أوحى الله عز وجل إلى عيسى ومن معه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. طيب ثم ماذا؟ ثم أرسل الله عز وجل عليهم دودة وهكذا قتلتهم جميعا. يبقى لأن يقتلهم الله مع مواجهة عيسى عليه الصلاة والسلام، ها؟ هذا لا إشكال فيه، لو شاء الله عز وجل لأمر عيسى أن يلقاهم ثم يسلط عليهم هذا، ويقال نصر الله عز وجل عيسى كما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأخذ حفنة من التراب ثم يلقيها فما تترك عين أحد إلا دخلت. يبقى ربي قادر، لكن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بهذا، نعم.
قال وقوله وكذلك أنزلناه أي القرآن.
يبقى لا يعارض هذه الآيات وجود بعض أو تخلف النصر في بعض الوقائع، لا يعارض هذا لأن العاقبة للمتقين. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، حرب بيننا وبينه سجال، يعني يدير علينا يوما وندير عليه يوما، ولن يسلط الله عز وجل أهل الباطل على أهل الحق فيستأصلون شأفة أهل الحق، هذا لا يكون. ولهذا خالد بن القيم رحمه الله ومن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء، أو كما قال رحمه الله، نعم.
وقوله وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات أي واضحات في لفظها ومعناها حجة،
دل هذا على أن القرآن نزل من الله عز وجل وأنه كلام رب العالمين وأنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، الله تكلم به حقيقة ونزل به جبريل، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال، خلافا الجهمية قاتلهم الله الذين قالوا بأن الله عز وجل لم يتكلم وليس القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، نعم.
وقوله وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات أي واضحات في لفظها ومعناها حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم
هذا
يسألون.
أيضا كما قلنا رد على القدرية الذين يقولون بأن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل هداية وضلال هذا عند العبد ليس عند الرب، ليس عند الرب، نعم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا الهداية بيد الله والضلال بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، كل شيء بمشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أضله الله على علم، إن الله لا يهدي من يضل، نعم.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأنه لا يفعل إلا لحكمة، لكن نفات الأسباب وهؤلاء يقولون لا يسأل عما يفعل ونفوا الحكمة من ذلك، وقال ربنا لا يسأل عما يفعل. فلو أن الله عز وجل أدخل المتقين المؤمنين أدخل كل هؤلاء النار وأدخل كفار الجنة لما سئل عما يفعل، لما سئل عما يفعل. وهذا كلام غلط. الله عز وجل يفعل ما شاء لا شك، ويفعل ما يريد لا شك، لكن الله بحكمته لا يفعل ذلك. فجوزوا على الله عز وجل فعل هذا القبيح بماذا؟ لمجرد المشيئة، فنفوا الحكمة، فهم نفاة الحكمة. انتبهوا يا أخوان، وظنوا أنهم بذلك يعظمون الله، فشاهدوا مقام المشيئة ولم يشاهدوا مقام الحكمة. ولهذا يقال هؤلاء نفاة الحكمة، يقولون لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل المؤمنين النار لا أدخل من النار وأدخل الكفار الجنة. طب كيف؟ هل الله يشاء هذا؟ الله ما يشاء هذا، فلا داعي أن تقول هذا. فربي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ربي لا يفعل إلا ما مقتضاه حكمته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ربي لا يفعل إلا هذا. هل تقول لو شاء الله لظلم عباده وحينئذ لا يسأل عما يفعل؟ ربي لا يظلم، ربي جعل الظلم محرما. يا عبادي، حديث أبي ذر عند مسلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظلموا. فلا أتي أقول لو شاء الله لو ظلم عباده، ولو ظلم الله عباده لما سئل عما يفعل، ربي ما يظلم عباده. ولهذا الذي جاء في الأظهر ماذا؟ لو أن الله عز وجل وكذا عذب أهل السماوات والأرض وكذا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليه؟ لأنه سيعذبهم بموجب، وهو كفر وإعراض عن شرع الله، لا أنهم يطيعون فيعذبهم. يعذب ملائكته، الله ما يعذب ملائكته، يعذب أنبياءه، الله ما يعذب أنبياءه. وإن كان الله على كل شيء قدير، لكن ربي لا يشاء ذلك، لأن هذا يتنافى مع كمال الله عز وجل، وتنافى مع عدل الله. لو أن ربي عز وجل أدخل من أطاع واستقام على أمره أدخله النار، وأدخل الكافر الجنة، لكان ظالما. وربي وربي عز وجل ينزع عن الظلم. فلا تأتي أنت تغلب مقام المشيئة وتعظم مقام المشيئة بما يتنافى مع كمال الرب سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء نفاة إيه؟ نفاة الحكمة، نفاة الحكمة. نعم، شوف كلام الأشعار في هذا، في نفاة الحكمة. نعم، بس بتفصيل. العصمة الله عز وجل بمعنى التنزيه، وأن الله عز وجل منزه عن النقائص. والعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لائق به، هناك عصمة للرسول، وهي عصمة ماذا؟ أنه منزه عن النقائص، نقائص النبوة، نقائص، وهو معصوم من الشرك، معصوم من الكبائر، معصوم من الصغائر المزرية. نعم، فننزه الله عز وجل. فالعصمة يعني تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. نعم.
قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين. وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم، والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم.
الله ذكر هنا ستة أصناف: إن الذين آمنوا والذين هادوا اثنان، والصابئين ثلاثة، والنصارى أربعة، والمجوس خمسة، والذين أشركوا ستة. وذكر في البقرة أربعة أصناف: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. ذكر أربعة أصناف، فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر هناك، وهنا قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ما قال من آمن، فدل هذا على أن الأربعة أصناف إن الذين من الذين هادوا والنصارى والصابئين، أن الأربعة أصناف منهم من آمن ومنهم من كفر، هذه ففيهم مؤمنون وفيهم منقسمون إلى أهل الكفر وأهل الإيمان. فالذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم والنصارى من آمن منهم والصابئين من آمن منهم، فإن الصابئين منهم من هو على الحنيفية ومنهم من هو على الكفر، لأن أصل هذا ترك ما عليه الإنسان من دين، فيقال صبأ فلان أي ترك ما هو عليه من الدين، فإن ترك ما عليه من شرك إلى التوحيد كانوا يسمونه في لغة العرب الصابئ، فلهذا الصابئون منهم موحدون مؤمنون ومنهم غير ذلك، فالقسمة حاصلة والإيمان حاصل في الأربعة أصناف، ولهذا قال تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما لما ذكر الستة هنا فذكر أربعة ثم أضاف إليهم المجوس والذين أشركوا، ما قال من آمن منهم، لأن المجوس ليس منهم مؤمنون والذين أشركوا ليس منهم مؤمنون، فقال هنا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فذكر عدل الله عز وجل وأن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أما الأربعة التي في الذين في البقرة ذكر منهم من آمن منهم، فدل هذا على أن الصابئين منهم مؤمنون ومنهم كفار، وهذا قول من أقوال في الصابئين، فمنهم مؤمنون ومنهم كفار، فمن ترك دينه إلى التوحيد فهذا مؤمن، ومن ترك دينه إلى الشرك فهذا كافر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه.
طبعا وقال هنا طائف من أصحاب كذا الأشاعرة، وقد قال بهذا طوائف
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه، وهو قول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، فإنه
هذا غرضهم من نفي الحكمة، يقولون خلق لعلة فيكون ناقصا بغير هذه العلة، وحجتهم
ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به، فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به فيكون مستكملا بها فيكون قبلها ناقصا.
نعم، هذه عقولهم، بدل من يقول هذه الحكمة، لأن الله عز وجل ينزع عن غير الحكمة أن تكون أفعاله غير حكمة، لأن الله إما يفعل الحكمة أو يفعل غير حكمة، إن كان يفعل للحكمة فهذا كمال، هل يقال الله ناقص بدون ذلك؟ يعني لماذا خلق الله الخلق لعبادته؟ هل نقول الله خلق الخلق لعبادته ليكمل نقصا عنده؟ فلولا هذا لكان ناقصا؟ من الذي يقول هذا؟ بل رب عز وجل يفعل حكمة، لأن الله منزه عن العبث، واللعب فيفعل الحكمة، وهذه الحكمة ليس لنقص في الله عز وجل، بل لأن كماله سبحانه وتعالى يقتضي ذلك أن يفعل الحكمة، لأنه إن لم يفعل الحكمة فعل لغيرها فيكون فعله عبثا. وخلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين. نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله عز وجل يفعل الحكمة. هل يقال لما كان يفعل الحكمة يكون ناقصا إن لم يفعل؟ إنما هذا الله عز وجل كامل من كل وجه. لو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. لكن الحكمة هذه لازمة له سبحانه وتعالى لكماله عز وجل، وإلا نقول الله خلق الخلق ليعبدوا فيكمل ربنا بعبادة خلقه؟ لا، ربي غني عن العباد، ولو كان يحتاج إلى عباد العباد أو كذا الله ما خلقهم سبحانه. نعم.
قال: ومن حجتهم أن العلة إن كانت قديمة وجب تقديم المعلول، لأن العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عنه، فمن فعل فعلا لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل، فإن قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديما كان الفعل قديما بطريق الأولى، فلو قيل إنه يفعل لعلة قديمة لزم ألا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة، وإن قيل إنه فعل لعلة حادثة لزم محظوران، أحدهما أن يكون محلا للحوادث، فإن العلة إن كانت منفصلة عنه فإن لم يعد إليه منها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها، وإن قدر أنه عاد إليه منها حكم كان ذلك حادثا فتقوم به الحوادث. المحظور الثاني أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين، أحدهما أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته، فإن
نعم
كان
المهم يعني أن هؤلاء نفاة حكمة، ولهذا يقول تعالى الله عن الأغراض، فتعالى الله عن الأبعاض والأعراض والأغراض، ويقصدون ب تعالى الله عن الأغراض يعني الحكمة، لأن الله ما يفعل الحكمة، الله كامل بدون حكمة، هم يظنون كذا، الله ما يفعل الحكمة يفعل بمشيئة، فلهذا تعالى الله عز وجل عن الأغراض، وكأن الحكمة هذه نقص، الله يفعل الحكمة كذا ليكمل. نعم.
النصوص من كتبهم.
نعم.
كلام الأشعر.
نعم.
من كتبهم. قال الآمدي في غاية المرام: مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه.
نعم. نعم.
نصوص أخرى. قال محمد بن عمر الرازي في الأربعين في أصول الدين: المسألة 26 في أنه لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة، اتفقت المعتزلة
سبحان الله مع أن الله ذكرها في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
اتفقت المعتزلة
ليهلك من هلك عن منة ويحيى من حي عن بينة. نعم.
اتفقت المعتزلة على أن أفعال
ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، كلها لحكمة، حكمة كمال، قبح الله هؤلاء ما تركوا شيئا من الدين إلا واخترقوا فتعالى الله عز وجل عن الأعراض الحكم والأبعاض الصفات الذاتية الخبرية والأغراض والأبعاض والأعراض الصفات والأبعاض الخبرية كالوجه واليدين وكذا والأغراض يعني الحكم، تعالى الله عن هذا بعقله ليس تعالى الله عن هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل في الكتاب والسنة تنزيه الله عز وجل عن الصفات الذاتية الخبرية أو سائر الصفات؟ هل في كتاب الله تنزيل عن الحكمة؟ سبحان الله، والقرآن كله حكمة، بل تستطيع أن تقول الشريعة كلها معللة، كل شيء له علة، كل شيء له علة. أفعال الإنسان، ما يفعل الإنسان فعلا إلا وله علة. اللهم إلا إذا كان نائما ولا مجنونا ولا كذا، فتكون حركاته خاليا من هذا، وهذا نقص في الإنسان. إنما كل عاقل بيفعل فعلا إنما يكون لغرض، يكون لعلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، مراد بالنية الغرض من هذا. ولهذا يقولون فإن العبد يسأل عن عمله سؤالان: السؤال الأول لما، السؤال الثاني كيف. فإذا كان العبد إذا نزي عن الحكمة كان ناقصا، العبد إذا لم يوصف بحكمة كان ناقصا. الله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. إذن يكون ربي سبحانه وتعالى منزه عن أن يفعل الحكمة؟ سبحان الله. نعم.
قال: اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله تعالى أحكامه معللة برعاية مصالح العباد، وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء، وهذا عندنا باطل.
نعم.
قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال ها هنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي من الملائكة في أقطار السماوات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد
يقول
عرض.
فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، وسجود كل شيء مما يختص به. فسجود الإنسان له صفة، وسجود الطير له صفة، وسجود الشمس والقمر كل هذا له صفة. يبقى لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهناك سجود كوني وهناك سجود شرعي. سجود شرعي لمن كلف، فهو يصدر من العابد الذي كلف بالعبادة، هذا سجود شرعي. وهناك سجود كوني قدري، وهو بمعنى معبد مسخر. فهناك سجود شرعي يكون مبناه على التكليف، فالله عز وجل كلف الإنسان وبالتالي يكون له جنة ونار، وكلف الجن ويكون له جنة ونار، فهذا اسمه سجود شرعي. أما سجود الكائنات هذا سخر الله عز وجل الكائنات وجعلها على هذا النوع ساجدة ومسبحة، لكن ليس داخلا في التكليف الذي له جنة ونار، فإنه ليس لهذه الكائنات جنة ولا نار، بل الله عز وجل يقول: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فهناك الكوني وهناك الشرعي. الشرعي الذي كلف الله به العباد، فيكون هنا عبد بمعنى عابد، وأما الكون فيكون عبد بمعنى معبد. فتأتي عبد بمعنى عابد، وهذه العبادة الصادرة من المكلف، وبمعنى معبد وهو المسخر المذلل، فتكون هذه العبادة الكونية، عبادة كونية قدرية. يبقى في عبادة شرعية وهذه تصدر المكلف، وفي عبادة كونية قدرية. نعم.
وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة، لا تسجد للشمس
مربوبة مسخرة. نعم.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت.
نعم، الشاهد فتسجد تحت العرش، هي إذن هي مسخرة مربوبة، نعم، عابدة لربها، العبادة الكونية، نعم.
قال: وفي المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه في حديث الكسوف: إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر.
وذلك لأن الكسوف قد حصل في يوم موت إبراهيم رضي الله عنه، وقد كان يقال في الجاهلية إن هذا يحصل لموت عظيم أو ولادة عظيم أو غير ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذا الظن ويرد هذا الظن، فقال: إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وأمر بعبادات. نعم.
وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له.
الله أكبر. نعم.
فيؤخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. أما الجبال والشجر فسجدهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله: وقوله والدواب أي الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها. وقوله وكثير من الناس
يتخذها منابر، يعني يبقى الواحد على ظهرها من غير حاجة قائما يتكلم وهو إلى آخره، فإن ذلك يؤذيها. نعم. اللهم إلا إذا فعل الإنسان ذلك للحاجة، أما لغير حاجة فلا ينبغي أن تركب على ظهرها من غير حاجة. نعم.
قال وقوله وكثير من الناس أن يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك، وكثير حق عليه العذاب أي ممن امتنع وأبى واستكبر، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة. فقال له علي: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف.
يعني تثبت المشيئة لله ولا لا؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم
قال هنا رجل يتكلم في المشيئة، فدل ذلك على أن من تكلم بالبدعة فإنه ينصح ويرد عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
ومثل ما كان أهل السنة والجماعة يختبرون هل الزنا بقدر، كان الواحد يأتي فيسأل الإمام، جاء بعض الناس إلى بعض أئمة السلف وقال: حدثني أراد أن يحدثها فقال هل الزنا بقدر؟ فقال نعم. قال احلف، احلف أن الزنا بقدر. فحلف فحدث، وجاء رجل إلى زائدة ليحدثه فقال هل أنت على السنة؟ فقال الرجل ومتى كان الناس يسألون عن ذلك؟ فقال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ هذا في زمان زائدة وزمان السلف، وكان بعضهم السراج رحمه الله يسأل الأولاد في الكتاتيب عن الكلابية، هل أبوك كلابي أو كذا؟ فكان السلف يعتزون بهذا، لكن جئت أنت في زمان الآن يقولون بأن هذا تمزيق للأمة. لا تجلس تقول هذا إخواني وهذا شعري وهذا صوفي وهذا كذا وكذا، نحن من ورائنا عدو عظيم وهم اليهود والنصارى، وانظر ماذا يفعل أعداء الإسلام بنا في العالم، فلابد أن نتحد ولابد أن نتوحد لنلقى هذا العدو. وما يدري هؤلاء المساكين أن تسليط هؤلاء علينا بسبب أننا تركنا التوحيد والسنة والعمل بهما إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا التسليط عقوبة، هذا التسليط عقوبة من الله علينا، فلابد أن ننظف أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا على تقوى الله، كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك قبل لقاء الأعداء. قبل فرض الجهاد ماذا كان؟ التوحيد، وكان القيام بالعبودية لله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلابد أن ننصر الله عز وجل أولا، ننصر دينه فينصرنا الله سبحانه وتعالى. إذا لا عز الأمة إلا أن نقول هل أنت على السنة؟ هل الزنا بقدر؟ هل تحب سيد قطب؟ نختبر أحمد، شوف دي وقائع خفيفة لكنها تدل على معدن السلف. ولهذا أنا أقول لكم دائما خذوا هذه المسائل من السلف، لا تأخذوها من المميعين ولا من الساكتين ولا من بعض العلماء الذين قد يعني يجتهدون مثلا، فيقول القائل مثلا بأنه يعني اتركوا هذا، أو إذا سئل عن الجرح والتعديل قد يقول مثلا قائل اترك هذا الكلام، هذا يمزق الأمة وهذا غيبة وهذا. لا، نفصل نقول هناك فعلا تعديات في الجرح والتعديل، في تعديات، فنتكلم عن جرح وتعديل الذي هو قائم عليه على الورع وعلى العلم، بدلا من أن أهاجم كل شيء اسمه جرح وتعديل. أقول نعم الجرح والتعديل به مقوم الدين، ولا دين إلا بجرح وتعديل، لأنه لا دين إلا بنفي وإثبات، لأنه لا دين إلا بتبيين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. ولكن يقوم بهذا أهل الورع وأهل التقوى وأهل العلم، ولابد أن يكون على طريقة السلف. حينئذ أسد الباب أمام من؟ بدلا من أن تجد مواقع الآن تحارب المداخل النهار، تجده ماذا؟ يأتون بفتوى فلان ويأتون بفتوى علان، الله أكبر الشيخ فلان يفحم من المداخل، صفعة جديدة للمداخل وغير ذلك. ليه؟ هتجد هذا ممكن الشيخ يقول ايه اتركوا هذا، انشغلوا بمش عارف بكذا، اتركوا هذا الكلام. ليه نتركه؟ ليه نتركه؟ نتركه ليه؟ اقسم بالله لو امكن ان نعلمه، والله لو امكن ان نعلم اولادنا في بطون امهاتهم لعلمناه، والله لو كان الطفل الجنين يعقل بطن امه لقلنا ولد ولد ولد، احذر المبتدع يا ولد، احذر الجهمية واحذر الصوفية واحذر هذا واحذر هذا. اي والله، والله لو كان يعقل لقلنا له ذلك. ندعو الله عز وجل لا يكون جهميا ولا يكون صوفيا ولا يكون خارجيا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فما يستقيم دين عند الكبير والصغير، ما نقول هذا الكلام انما يكون ماذا؟ للمتقدمين في العلم. يعني ايه ما ادري المتقدم في العلم؟ تقصد ايه يعني؟ تقصد علم الجرح والتعديل اللي به يعني نعرف علل الاحاديث وبه نعرف العلم الدقيق هذا؟ نعم، هذا إذا تعلمناه. أما هذا أمر معروف منكر، هذا عقيدة. الإمام أحمد رحمة الله عليه جاءه رجل وقال: يا إمام ما السنة؟ قال: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: هل تحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: هذه السنة. ما قال مستواك إيه؟ ولا أنت حصلت إيه؟ إنما مباشرة. ولما قال زيد: هل أنت على السنة؟ ما قال مستواك إيه؟ السنة يتعلمها الصغير والكبير، بل السنة يتعلمها أول ما تعلمها الصغير. أثر جندب: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، هذا هو الإيمان. يا أنس، ما السنة يا أنس؟ نائم؟ إيه؟ ما السنة؟ أتحب الإخوان المسلمين؟ تحب الإخوان؟ تحب التبليغ والدعوة؟ تحب الإخوان المسلمين؟ تحب الأشاعرة؟ تحب الصوفية؟ تحب أهل السنة؟ تحب ابن باز؟ تحب الفوزان؟ تحب الألباني؟ تحب يوسف القرضاوي؟ تحب سيد قطب؟ نعم. فهذا لابد تتعلم صغار، لابد يتعلم ينشئ الصغار، فإن القلب لما سبق. وإلا نعلم أبناء، أنا أحب سيد قطب وخطف منا وعلمهم الناس في الحضانات. تعرفون المدرسين سيعلمونهم في الحضانات، والله سيعلمنا في الحضانات. أعداء الإسلام لا يؤجلون أبناءنا لحظة، والله يمارسون تعليمهم على أبنائنا في جميع المراحل، في جميع المراحل. والله المسطرة اللي بيستعملها في المدرسة أو كذا، والله فيها غزو. الحقيبة اللي بيستعملها، والله فيها غزو. أفلام الكرتون هذه، والله فيها غزو. المنتجات هذه اللي بيشترونها الشيبس وكذا، والله فيها غزو. والله ما يؤجلون خطرهم على أبنائنا وهم صغار. فنحن الحمد لله نرضع أولادنا. ما في مسألة تعلموا يا شباب الأول ليه؟ وأنا هصير عالم جرح وتعديل؟ ولك علم الجرح والتعديل، هذا العلم إنما اختص به النقاد. من في الأمة كان بيجرح ويعدل؟ أحمد بن حنبل ابن معين. يا جاهل هذا العلم، علم الجرح والتعديل الذي بيتنتقد الروايات والرواة وجمع الطرق. أما الأمر معروف منكر، أما معرفة السنن والمتابعات، أما معرفة السنة والجماعة، هذا يلقنه الصغير. ما هو نفس المسألة، لماذا التناقض هذا؟ ما هو نفس المسألة، إنما كان يتكلم في اللغة سيبويه والخليل. ابن أحمد أنت سيبويه؟ أنت الخليل؟ جالس تدرس الجملة الإسمية والجملة الفعلية؟ جالس تقول للواحد ارفع الفاعل وانصب المفعول؟ ما هو انتظر أيضا، ما تكلم في نحو ولا تكلم في الفقه ولا تكلم، دول بيعملوا قواعد لأنفسهم. تلاقي الواحد نشاطه ليل نهار يدرس الفقه المذهبي ويدرس كذا، حتى إذا جاء إلى هذا يقول لك ماذا؟ ده فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين، وكأن العلوم التي يدرسها فرض عين عليه. ها؟ ينشط الفرض الكفاية هذا ولا ينشط الفرض الكفاية ذاك. فمسألة إن تعلموا الأول يا شباب، هذا مما نتعلمه أولا. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، الإيمان تعلمه قبل القرآن، الأمة تعلمت الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمت الإيمان فازداد القرآن فازداد بإيمان. كانوا لا يتجاوزون العشرات حتى أحلاموا ما فيها من العلم والعمل. وجاء أثر السلفية، ولا هذا سلف غير السلف، ولا هذا علم غير العلم. كانوا لا يتجاوزون العشرات حتى أحلاموا ما فيها من العلم والعمل. طب إيه اللي فيها من العلم والعمل؟ إلا السنن هذه والمبتدعات. فلحال السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ما السنة يا إمام؟ من أين أنت؟ من البصرة. أتحب مش أتعرف؟ مش هتعرف أيوب السختياني أتحب أيوب السختياني في الكتاتيب يسألون الأولاد عن السنن يربونهم على ماذا؟ على السنن من الصغر. إبراهيم الحربي ماذا يقول؟ ولهذا يا إخواني احفظوا الآثار، احفظوا هذه الآثار واجهوا بها الناس الخلائق، لأن التميع هذا صنع عند هؤلاء وفي ثوب الورع. يا إخواني العلم كذا ولا ينبغي نشتغل، يا إخواني أصلح القلوب، ما يجلس الواحد يقول فلان وعلان. يا إخواني ما نحن علينا أن نبصر عيوبنا بدل بالإشغال بالخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع عورة أخي تتبع الله عورته. عورة أخي، عورة أخي، لكن هذا عورة في الدين، هذه خاصة بأهل الله. بعض الإخوة جزاه الله خير يعني يقول: يا شيخ يعني لو نصحت مثلا فلان، لو نورثت سرا، هذا السر يساوي السر، معصية السر تساوي نصيحة السر. إنما حين تخرج من واحد إلى الأمة لم يعد الأمر متعلقا به الآن، صار الأمر متعلقا بماذا؟ بالأمة. ولهذا ما وجدنا عالما يشترط النصح أولا. الشيخ ربيع رحمة الله عليه لو مقطع جميل وذكر أئمة السلف، والآن نحن نقول هل الفوزان ناصح القرضاوي قبل الرد عليه؟ هل ناصح البوطي قبل الرد عليه؟ هل ناصح الفلان قبل الرد عليه؟ ما شاء الله اليوم نستمع السلفيين في العالم كله اللي هم يعني ليس عندهم دراية يقول لك: يا أخي الشيخ ربيع صبر على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنين. يا أخي ما شاء الله الشيخ ربيع بقى أمام، ما شاء الله بقى أمام دلوقتي عندكم، ها؟ لما صبر 10 سنين. طب والشيخ ربيع في متهور، الشيخ ربيع مزق السلفيين، الشيخ ربيع يبقى إذا أراد 10 سنين الشيخ ربيع صبر على عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنين. طب وصبر على غير 10 سنين؟ يعني 10 سنين دي مدة شرعية ورد بها نص شرعي؟ ممكن تصبر 10 سنين، ممكن تصبر العمر كله على واحد، وممكن واحد يأخذ منك جلسة واحد بان عناده وبان حمقه تنتظر 10 سنين؟ لازم 10 سنين؟ وبالهجر ولا بالنصراني هذا؟ نعم بالهجر ولا بالنصراني؟ طب ولو 10 سنين إلا يوم ينفع؟ طب 10 سنين ويوم ينفع؟ نعم. فهذا التمييز الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: وساق
سجدة، انظر سجدة التلاوة، سجدة التلاوة وما فيها من صراعة. تخيل، استحضر ما في سجدة التلاوة من هذا المعنى العظيم، إنك تبكي الشيطان، إنك تدخل على الشيطان الغم. إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، الحديث عند مسلم. لو لم يكن في سجدة الشيطان إلا أن في سجدة التلاوة إلا أنك تبكي الشيطان لكفى بها فائدة يحرص الإنسان عن هذا السجود. بدلا من أن تكسل عن هذا السجود نقول أسجد حتى تحصد فائدة عظيمة، ألا وهي: اعتذر الشيطان يبكي ويقول: يا ويلة، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذه فائدة سجدة التلاوة، فائدة سجدة التلاوة. نعم.
وقال الإمام أحمد:
الرافضة. إيه نعم منقدرية في الله. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما.
لكن ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع كما في الحاشية. نعم.
قال ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقال الترمذي ليس بقوي، وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه.
نعم، ولهذا حديث ابن لهيعة فيه تفصيل. بعض الناس يظن ابن لهيعة كأنه كذاب، لا لا، في ابن لهيعة، في ابن لهيعة، في ابن لهيعة. يعني في ابن لهيعة كأنه كذاب، يعني اترك هذا الحديث، اضرب عن هذا الحديث، في ابن لهيعة. هنا ابن كثير يقول ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقال الترمذي ليس بقوي، وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح لي بالسماع، وأكثر ما نقع عليه تدليس. وابن لهيعة يفرق في حديثه وينظر في حديثه، ولهذا البعض حسن حديثه، والحق أنه ينظر فيه باعتبار الرواة عنه وباعتبار من روى عنه قبل وبعد. شوف تفصيل حديث ابن لهيعة، كلام النقاد في حديث ابن لهيعة. من؟ طب وإذا صرح بسماع؟ لأنه نقم عليه احتراق كتبه وكذا، ولهذا يفرق بين رواية العابدلة عنه وغيرها في تفصيل. ابن لهيعة في تفصيل، ليس مضروبا بإطلاق عليه، بل في تفصيل. نعم، نشوف كلام النقاد في ابن لهيعة. اقرأ. فإذا حدثي، نعم، فيه ابن لهيعة، في ابن لهيعة، في ابن لهيعة. كان ابن لهيعة هذا، ابن لهيعة هذا كذاب، يضرب على حديثي بالإطلاق. نعم.
في تلخيص شيخنا للمؤخذات عليه، احتراق كتبه، التفريق بين السماع القديم منه والسماع
المتأخر. أقرب السماعة شوي.
احتراق كتبه.
نعم.
البعض يعني
جمع. طب والاحتراق في الكتب، فيفرقون بين مرحلة ما قبل ذلك وما بعد. فيفرقون بين ما قبل ذلك وما بعد. هذا كلام الشيخ الألباني في ابن لهيعة. نعم.
الأمر الثاني التفريق بين السماع القديم منه والسماع المتأخر.
جديد. كل ده تفصيل. يبقى النقطة الأولى فيها تفصيل. احتراق كتبه، يبقى يفرق بين ايه؟ بين ما قبل وبعد. طب الثاني، ها؟
التفريق بين السماع القديم منه والسماع المتأخر.
جميل، يبقى التفريق بين سماع قديم وسماع متأخر. ثلاثة،
التفريق بين رواية العبادلة، أي بأقوال يعني ده مختصر يعني المؤاخذات.
طب هذا الاختصار ونعود للأقوال.
أنا بقول الاختصار.
أي.
قال الثالث التفريق بين رواية العبادلة عنه ورواية غيرهم.
جميل، رواية العبادلة عنه وغيره، هذا ثلاثة. ها؟
الأمر الرابع هل يكتب حديثه أو يترك.
تمام.
فقال البخاري في التاريخ
إذن الكبير، فيه ماذا؟ فيه التفصيل. ها؟
قال البخاري في التاريخ الكبير عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي مصري أبو عبد الرحمن، وقال له الغافقي قاضي مصر، وقال يحيى بن بكير ولد عبد الله بن لهيعة الحضرمي سنة 96. هذا في الترجمة.
طب هات.
قال الحارثي حادثة الاختراق، الاحتراق
غير الحادثة. نعم.
قال عبد الرحمن لا تحمل عن ابن لهيعة. قال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي قيل له تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير عن ابن لهيعة؟ وقال عبد الرحمن لا تحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال عبد الرحمن كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك وأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه. قال أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب قال رواه ابن أبي حاتم والعقيلي.
فالمهم أنه يفرق في حديثه بين هذه الأمور، نقم عليه من جهة احتراق الكتب، فيفرق بين قبل احتراق وما بعد.
الإمام أحمد رحمه الله،
نعم،
سئل عن ابن لهيعة فقال من كتب عنه قديما فسماعه صحيح.
تمام.
وقال بشر بن بكر لم أسمع من ابن لهيعة بعد سنة 53 شيئا.
نعم.
وقال عمرو بن علي الفلاس: عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ.
ده العبادلة، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، ها،
أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب.
تمام.
وهو ضعيف الحديث.
نعم. ابن رجب، شوف بحث له في العلل يعطي خلاصة. ها؟ نعم.
الشيخ الألباني.
نعم.
طيب، شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، وقد يكون حديثه الغالب عليه الصحة فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا وفساقا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط؟ ومثل هذا عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة، وأما من عرف منه انتقل إلى الشيخ الألباني.
يعني هذا كلام دقيق فيه، وعده شيخ الإسلام من أكابر علماء المسلمين، لكن يفرق بين ما كان قبل الاحتراق وما بعد الاحتراق، ما صرح فيه بالسماع وما لم يصرح فيه بالسماع. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير ابن لهيعة، لكنه في رواية الجماعة مقرون بيحيى بن أيوب، ثم هو صحيح الحديث إذا رواه عن أحد العبادلة الثلاثة: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب، وهذا من روايته عنه عند الجماعة كما رأيت، فهي متابعة قوية ليحيى.
نعم.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: فقد ذهب إلى توثيقه كما قال في تعليقاته على سنن الترمذي. الشيخ أحمد شاكر يقول: وهو ثقة صحيح الحديث، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثيرا من حديثه وتفهمنا كلام العلماء فيه، فترجح لدينا أنه صحيح الحديث، وأن ما قد يكون في الرواية من الضعف إنما هو ممن فوقه أو ممن دونه، وقد يخطئ هو كما يخطئ كل عالم وكل راو.
نعم. والصحيح أن التفصيل، يعني شيخ شاكر هنا رجح بإطلاق، والصحيح أنه التفريق، التفريق.
الشيخ الألباني في السلسلة. نعم. ابن لهيعة فيه كلام لا يخفى، والأحاديث التي نريدها في سلسلة الأحاديث الضعيفة من روايته أكثر من أن تحصر، بيد أن هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه، فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ، فإنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه.
تمام. تباشر يا إخوان. وإنما ننبه عن هذا ليه؟ لأنه نبهنا عن هذا ليه؟ لأنه معروف كده يمر معنا، هذا في ابن لهيعة، هذا في ابن لهيعة، هذا في ابن لهيعة، وكأن لعيها لهيعة هذا كذاب يترك حديثه. فقلنا لابد فيها من ماذا؟ من التفصيل. ابن لهيعة إمام علب، فيفرق بين مرحلتين فيه، فينظر. فروايات العبادلة عنه: عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، هذا كان قبل الاحتراق، فينظر في حديث، ينظر. نعم. في حديث. نعم. قال ابن رجب في العلل ذكره. نعم. الترمذي. لا، الترمذي. نعم. هكذا فقط؟ لا، ممكن في تفصيل الترمذي. انت نقل بواسطة ولا كم نقل؟ منين هذا؟ ايه؟ نعم، هات الاصل
ابن رجب،
لان ما اظن الترمذي يقول هذا وفقط. ها؟ والله هات احنا عايزين عبد اللطيف الاصول
ابن رجب يا شيخ،
لان هذا غلط. كيف اجمع؟
اختلف
كيف اجمع البخاري يقبل واحمد يكتب
ابن رجب؟
لا هذا لعله بعد يعني باجمعه على الضعف بعد احتراق كتبه او كذا. لا في حديثي مطلقا. نعم
ابن رجب في شرح العلل.
نعم.
وقد اختلف الأئمة في أمره.
اختلف، ما نقول أجمع. مش عارف أجيب النقاد منين يا عبد اللطيف هذه. نعم.
فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح.
يقول ابن حجر ابن رجب.
ابن رجب. فمنهم من وقد اختلف الأئمة في أمره. فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح. وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقبوري. كذا قال الفلاس وغيره، وقاله ابن معين في رواية عنه. ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف، هو المشهور عن يحيى بن معين، وأنكر أن تكون كتبه احترقت، وقال لا يحتج به. وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتتبعان أصوله، وليس ممن يحتج به. وقال ابن مهدي ما اعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. وقال مرة لا أحمل على ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا، ثم قال كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة. قال أخبرني إسحاق ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. وقال أحمد كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه. وقال أيضا ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا. وروي عن أحمد أنه قال سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح، عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك. وقال الجوزجاني لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بها. وقال ابن حبان سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه فرآه سوءا أكان من حديث أو لم يكن من حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. وعن الإمام أحمد قال من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد.
رواه
قال وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد.
نعم.
قال من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه.
نعم.
قال وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة قال لي أحمد أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قلت لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. وقال الثوري عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال حججت حججا لألقى ابن لهيعة. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح.
نعم كالعبادلة
قال
كما قال أحمد فرت العبادلة عنه صالح. نعم.
ثم قال أي أحمد بن صالح المصري وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديث.
نعم.
قال ابن عدي وهو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد. وخرج مسلم حديثه مقرونا بعمرو بن الحارث. وأما البخاري والنسائي فإذا ذكر اسنادا فيه ابن لهيعة وغيره سميا ذلك الغير، وكنيا عن اسم ابن لهيعة ولم يسميا. البخاري والنسائي. وممن يضطرب في حديثه أيضا ذكر شهر بن حوشب.
اي نعم. ما ايوه احمد من ماله وهذا ايه يقول وقد اجمع تمام هذا فيما يتعلق بالتفرد هذا فيما يتعلق بالتفرد وليس مطلقا هذا الإجماع مع أن فيه نظر أيضا
صحيح مسلم
نعم تمام نعم نواه بن عبد الله بن يزيد المقر
في صحيح مسلم
ها؟
صحيح مسلم
نعم
ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وساق الحديث ثم قال وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث
إيه نعم قرنه مع ابن الحارث قرنه هل إيه ها شوف هذا أرسلت له
في السلسلة قال سؤل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هل هناك سوى العبادلة عن ابن لهيعة من تقبل به روايته كما في الميزان ذكر الذهبي عبد الله القعنبي فهل هناك سوى الثلاثة العبادلة قال الشيخ في نعم جماعة آخرين الآن لا يحضرني منهم سوى قتيبة بن سعيد المصري فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضا إذا روى عن ابن لهيعة حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه أما غيره فمكتوب معلق عندي في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سواه
يقول ذكره الذهبي
فقد ذكر الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضا إذا روى عن ابن لهيعة حديثا فحديثه صحيح
اللي هو قتيبة
اللي هو
بن سعيد,
بن سعيد المصري
لأنه كان يحدث من أصوله من كتابه نعم 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 فالشاهد أن في التفرد نعم قد التفرد هذا يكون فيه نظر أما غير ذلك فعلى التفصيل هذا لا سيما رواية العبادلة عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن زيد المقي وجماعة فلهم حدثوا عنه قبل احترق كتبه يعني هو في علة هو إمام لكن لما كان يحدث من كتبه فلما احترقت كتبه وقع هذا الأمر فإذا أمن ذلك فيكون حديثه إن شاء الله يمشى في ذلك نعم
ابن حجر في التقريب خلاص
نعم
قال ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق خلط بعض احتراق كتبه
نعم.
ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مكروه
تمام لكن مثل هذا عند المخالفة وعند التفرد نعم أما عدا ذلك فإنه مقبول كما قال أحمد رحمه الله تعالى فالذي منع حديثه أو ضعفه فبناء على احتراق كتبه و لهذا سد الباب في ذلك أو ما يتعلق بالتفرد أما مطلقا فالكلام كما سمعتم في اختلاف بين أهل العلم فيه والذي يظهر أنه من منع العلة احتراق الكتب ولهذا سد الباب في ذلك والعد أنه يفرق بين ما كان من روى عنه قبل احتراقه ومن روى عنه بعد الاحتراق، ولا شك أنه دخل في حديثه ما دخل بعد احتراق كتبه واختلاطه. نعم. المشكلة في إيه؟ لا لا، مش المشكلة في فارد، المشكلة في الأصل، يعني إلى من إجماع على ضعف إلى المشكلة في التفرد. يعني أنت دلوقتي عندك مضروب عليه من الأول، هتقول بقى تفرد الآن التفرد مضروب عليه، الإجماع على إنه مضروب عليه، من إجماع على ضعف. لا، احنا ما فيش حاجه اسمها ما فيش مشكله، احنا بنتكلم بصفه عامه عن حديث كلام النقاد فيه. يبقى كلام النقاد فيه اعتراف بالامامه وكذا، والتفريق بين مرحلتين، ياتي بقى هو كغيرهم من الرواه يحكم على حديث مساله التفرد او المخالفه، لانه حتى في التفرد هل تفرده فيه مخالفه ولا ليس فيه مخالفه؟ يعني عرف هذا مثلا من طريق الثقات. نعم. أما التفرد نعم، يعني مثل هذا التفرد صح. نعم. مع أن في رواية العبادلة عنه مثل هذا، يعني يحسن حديثه على الأقل. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى،
ولهذا ماذا قال هنا رحمه الله ابن كثير، يقول: وقال الترمذي ليس بقوي، وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح في السماع، وأكثر ما نقم عليه تدليسه. يعني يقول في هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح في السماع، وأكثر ما نقم عليه التدليس. يبقى إذن فيما تعلق بالتحديث قبل احتراق الكتب وبعده، فيما تعلق بالتدليس وهكذا، فإذا أمن ذلك كله فما المانع؟ نعم، أن يقبل حديثه، لا سيما من ذروة العبادلة يعني. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال أبو داود في المراسيل وساق بسنده عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا، يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي وساق بسنده عن أبي الجهم أن عمر رضي الله عنه سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال: إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. فهذه شواهد يشد بعضها بعضا.
نعم، يعني وإن لم يخلو حديث منها من مقال إلا أنه يشد بعضها بعضا. ونجد أن العمل على هذا في المصحف المطبوع والمتداول، أن السجدات 15 سجدة، منها في الحج سجدتان، فهي الصورة الوحيدة التي فيها سجدتان. نعم. طيب، نكتفي بها. نعم. الصحيح انه يتطهر، قول الجماهير تتطهر وتستقبل قبلة، هذا الصحيح. نعم، وان قال البعض ما يلزم من الطهر، لكن الاكمل لا شك. من في الصلاة ترفع فتكبر حال الخفض وحال الرفع، اما في غير الصلاة حال الرفع لا، ليس فيها تكبير ولا تسليم. نعم. سجد ايه؟
سجد وجه الذي خلق.
ورد بعض حسن هذه، بعض حسنها. نعم. لا، دي تلاوة، دي ليست تلاوة، إنما السجدة في التلاوة، لا في الاستشهاد والشرح. يعني مثلا نحن الآن نشر حديث، لا دي لم يقصد بها التلاوة، دي اسمها سجدة التلاوة. فإذا تلوت الآية أردت التلاوة فإنك تسجد. أما مسألة الاستشهاد أو التفسير أو غير ذلك، لا ده تعلم ما في الآية من أحكام، تعلم ما في الآية من معاني، هذه لا يقصد بها التلاوة. إنما إذا قصدت بها التلاوة فنعم، إذا تلوتها تقصد بها التلاوة فهذه سجدة التلاوة. إنما تستشهد بآية مثلا تقول حال الاستشهاد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وتسجد، لا، هذه إنما تكون سجدة التلاوة وهذه ليست تلاوة، هذا استشهاد. ماذا؟ طبعا لا، اللي بيستمع. فإذا سجد القارئ سجد المستمعون، ليس السامع المستمع. يعني حلقة خمسة أحدنا يقرأ والأربعة يستمعون له، فإذا جاء سجد له فسجد، سجد الجميع معه. طيب لو أحد بعيد بيذاكر أو كذا، ده اسمه سامع، وده لا يسجد. لما المستمع اللي هو يتقصد السماع، لكن ده موقوف عليه إذا سجد القارئ. طب إذا ما سجد القارئ فلا يسجد، إذا سجد القارئ سجد، إذا ما سجد القارئ لا يسجد. لا، السنة عموما في السجدة وفي غيرها السنة أن تسجد، لكن لو تركتها بعض الأحيان لا بأس. عمر رضي الله عنه سجد وترك.
أحسن الله عليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل سجد سورة صاد لا يسجد لها في الصلاة؟ لأن بعض الناس يقول إن من سجد فيها بطلت صلاته.
البعض يقول هذا، لكن الصحيح يسجد.
يقول
أحسن الله، يقولون سجدة شكر وليس سجدة تلاوة، وبالتالي إذا سجدها وهي سجدة شكر فقد زاد في الصلاة سجدة متعمدا، والصحيح السجود ولا إشكال.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم: كيف يصبر الشيخ ربيع رحمه الله على عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنين، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعبد الرحمن عبد الخالق شره كان مستفحشا كذا قال في الدول العربية، فكيف يصبر الشيخ كل هذا الوقت؟
اسأل الشيخ كيف صبر، اسأل. هذه مسألة الصبر، بارك الله فيك، ما تقول كيف، أو تقول كيف أصلا، هتفتح باب كيف فلان ما تكلم عن فلان شر مستطير وانتشر، وكيف فلان ما تكلم في كذا إلا متأخرا، وكيف فلان تكلم. يا أخي لا تحمس أنا على كيف، وإنما أنت بالنسبة لك تقول شر مستطير وشر ما. الشر المستطير هذا احنا ما عرفناه إلا من قبل الشيخ ربيع وكتب الشيخ ربيع. الشر المستطير ده عرفته منين انت عبد الرحمن عبد الخالق؟ ده قبل ما يتكلم فيه الشيخ ربيع ومشايخنا وعلمائنا، عرفته انت متى الشر المستطير ده؟ لكن الشيخ ربيع هذا كان زميله معه في الجامعة، وكون العالم يصبر على الشخص فلأنه يرجو من وراء خيرا، يراسله: أنت يا عبد الرحمن كذا وكذا، عنده اشتباه، عنده شيء يصبر عليه، مثل ما فعل مع المأربي، مع حلبي، مع. لكن هذا في النهاية اسمه نظر عالم، فقد أرى أنا الصبر على فلان، أنت لا ترى الصبر، فإن كنت مجتهدا واجتهادك له محل خلاص، ولا ينكر بعضنا على بعض ولا يعيب بعضنا على بعض. الأمر الثاني أنك لا تجعل المدة هذه كأن من يتكلم في واحد بعد 5 سنوات خالف السنة، الشيخ ربيع صبر 10. طب هل كل واحد تكلم في الشيخ ربيع صبر عليه 10 سنوات؟ وهل كل واحد أصلا تكلم في الشيخ ربيع راسله أصلا؟ هل الشيخ ربيع أصلا كان يراسل كل من ويصبر عليه 10 سنوات؟ أبدا. إذن دي أحوال، وقد يصبر الإنسان على واحد طيلة عمره مش 10 سنوات، وقد لا يتجاوز مجلس واحد. فحيث ما تبين للشخص أن فلانا للعالم أن فلان هذا معاند مكابر معرض شر، يبقى لماذا يصبر العشر صلوات ولا العشر جلسات؟ فدي مسائل نسبية، ولهذا تطوى ويسأل عنها أصحابها. فلا أنت الذي تنتقد عالما تقول تأخر أو تقدم أو لماذا متكلم أو كذا، ولا أنت الذي تجعل كلام العالم ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي قال ما يجوز لواحد أن يتكلم قبل عشر سنوات. نفس الشيخ ربيع رحمه الله تعالى لم يصبر على كل واحد عشر سنوات، لكن ده مغرض دائما اللي بيستدل الشيخ ربيع صبر عشر سنوات دائما لا نسمعها إلا من مميع. غالبا إلا واحد مثلا قد يكون متسننا ويقول يا أخي احنا اصبر، ده يجيبها عرضا كده الشيخ ربيع يعني صبر على عبد الرحمن عبد الخالق عشر سنوات أو إلى آخره مثلا، فيقول يعني اصبر ولا يقصر عشر سنوات، لكن لا تتعجل. يعني في واحد ممكن يناصح، في واحد ممكن يصبر عليه، في واحد كذا كذا إلى آخره، ويؤتى يعني ممكن أن هو يرجع، نصبر عليه نصبر عليه. والصبر ده يعني الصبر عن تبديعه مش الصبر عن نصحه، لأن الأخ بيقول تأخير بيان. بيان إيه؟ أنت تقصد بيان إيه؟ أن الشيخ ربيع ما بيّن له؟ لا، الشيخ ربيع يعني أنه ما أخذ الموقف أو بالتبديع، إنما البيان حاصل من أول مجلس، مش يقال مثلا أنه تأخير بيان. أي بيان تأخير؟ بيان لمين؟ ها؟ للأمة كيف يبين قبل أن يتدين؟ يعني أنا الآن فلان لازم كل أهل البدع يبدعون في لحظة واحدة؟ لا، في ناس تنصح، في ناس مثلا تحسبها أنها على خير لو نصحت ممكن يأتي منه وكذا، حتى إذا أغلق الباب خلاص، حتى أغلق الباب خلاص. فدي مسائل اجتهادية، ما نقول لماذا لماذا لماذا. أنت ضع الأصل. الأصل إيه؟ الأصل الناس تتفاوت، فهناك من يقبل نصيحة، هناك من يعدل، هناك ما يكون عنده شبهة، هو ليس صاحب هوى بس عنده شبهات تحتاج إلى إجابة فتجيبه عن الشيء بعد الشيء. لكن في كل هذا أنت تبين، في كل هذا أنت تبين، تبين الأخطاء، تبين أخطاء. أما تبديع فهذا بتوافر الشروط وانتفاء موانع، لكن تبين الأخطاء كما قلنا تبين الأخطاء، مو بلازم أنك أنت إن بينت خطأ واحد أنه يكون مبتدعا، لا. ولهذا أهل السنة تبين أخطأه. فعبد الرحمن عبد الخالق كان رجل له يعني قدر عند المشايخ قديما وإلى آخره، فيناصح يناصح. نعم. ماشي عظيم. بس أنا يعني صراحة لا أستريح لهذه اللهجة، لأن هذه اللهجة بتحدث سوء ظن بمشيخنا علماء. زي واحد مثلا يقول لك إيه مثلا، يعني هو بيّن حال حسان وما كانش عارف حسان من قبل، تم حسان كان في كتب من قبل، هتلزم أكل واحد؟ ما هو نفس المسألة. ويعني هتتكلم مثلا في كل العلماء، يعني لماذا ما تكلم سيد قطب؟ ما حاله معروف من أيام الدويش، يبقى ابن باز ضل مضل، ليه ما تكلمش وراء الدويش وفي أيام الدويش؟ ممكن يبلغك شيء ولا يبلغ غيرك، ممكن يبلغك ولم يثبت عندك. الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ أنا ما أقرأ لسيد قطب، يعني ما اطلعت، فلما اطلع على بعض المواضع تكلم فيه. والشيخ العزيز ابن باز ما أقرأ لسيد قطب، لازم كله يبقى الشيخ ربيع يقرأ؟ خلاص، اللي قرأ وبين ووصلك البيان هذا خلاص. نعم.
الشيخ ربيع.
نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في صراط واحد، قال أما بعد،
قال الشيخ
في صراط واحد، كتاب صراط واحد العشرة. نعم. قال فقد كان بيني وبين عبد الرحمن عبد الخالق زمالة ومحبة ومودة قائمة من قبلي على الحب في الله تعالى لما كنت أعتقد فيه من الخير ولما أبرزه من رسائل تخدم الدعوة السلفية وتسير على المنهج السلفي في الجملة وما كنت أعنى كثيرا بقراءة رسائله وليس عندي من أشرطته فيما مضى شيء يذكر.
أهو شوف نفس المثال ما كان يعتني بالقراءة أو ما كان كذا. أنا نفس أقسم بالله ووجود الواحد في القنوات أو يعني لما كان مع حسن وكذا ما أعرف عندي حسن هذا ولا أعرف عندي حوين هذا إلا ما فجر هذا الثورة ولا هذا أول ما ظهر هذا الحدث ما ملأناهم ولا عرفناهم ولا تعاوننا معهم لحظة برددنا عليهم في قناتي فقل فلان عرف وفلان ما عرف ولا تسيء الظن. نقول بقى الانتشار كلمة الانتشار دي نسبي انتشار عند من ومن الذي قرأ ومن الذي ما قرأ. هذا الشيخ ربيع بيقول لك بيحسن الظن في عبد الرحمن بن خالد ومن إخوانه وبيحبهم وبينه وبينه زمالة في الجامعة وغير ذلك ما قرأ عنه. الآن كلام أمثل اللي احنا قلنا في حسن البخاري ده لو تجيب تلاقي الكلام ده ممكن تلاقي الكلام ده مثلا من 3-4 سنين أول مرة نقرأه أمس مثلا. الخطاب الذهبي هذا والحد الفاصل في كلام الشيخ ربيع الخطاب الذهبي هذا أنا قارئ الخطاب الذهبي هذا وإحنا لسه في المملكة بس المنتشر لا ده أوراق منسوبة للشيخ الحد الفاصل هذا لسه قارئينه من يمكن سنة أو سنتين. حد الفاصل هذا كلام الشيخ عبيد أول مرة أسمعه يمكن في الفترة اللي احنا كنا بنقرأ فيها الحد الفاصل مع أنها هتلاقي كلام الشيخ عبيد ده من زمان وشوف الحد الفاصل من 21 يعني أنا نازل مملكة 24 ما أعرف الحد الفاصل هذا مع أن الشيخ طبع 21 موجود اشمعنا بقى الآن وبعد ما مات مش عارف. هذا اسلوب اعوذ بالله عقيم اسلوب نفوس يعني ما هي مستقيمة او نفوس جاهلة يعني اما جاهل واما مغرض يعني يقول ان يشكك يعني فين بقى كان حسان والحوين ما طول عمرهم كده وكان فيهم كلام موجود اشمعنا بقى دلوقتي حسان وحوين اقعد بقى اقول اشمعنا تمام اشمعنا فلان وعلان اشمعنا دلوقتي اشمعنا الشيخ فلان مع ان القاعدة كلها مضروبة. ليه؟ لانه انت حينما تستمع الى كلام في احد نحي القصود نحي الاغراض وانظر الى الكلام صواب ولا لا بس هذا هو. انت مغرض حاقد على الشيخ ربيع وتكلم فيه حاقد على سيد قطب حاقد على بكر ابو زيد حاقد على حسان على الحوين حاقد هترد عليه حقدا. ها ايه رايك ما موقفك من الرد هذا؟ وساصرح سيصرح الرد يقول انا سارد حقدا انا احقد على هذا الرجل. ها ينظر فيه في كلامه وافق الحق ولا ما وافق. انما واحد بعض الناس يركب لك الايه اصلا هو كان موجود اصلا مش عارف انا ده كان كذا اشمعنا الان طب اشمعنا مش الان طب لما كذا ايه طب ما الكلام اللي هو لن تنتفع بعلم معه. ليه؟ انت بتوقف الامر على ما لا ينبغي ان توقف عليه. اترك الاغراض تمام اترك الاغراض وتعال الى الكلام وافق الدليل ولا ما وافق الدليل. فلان كان يجهل حال فلان وتكلم الآن خاص اقبل كلامه ظاهره على خير وان لا يمكن يعرف شيئا ويسكت. طيب كان منحرفا ثم تاب واستقام ايه المشكلة في هذا؟ فانت لازم تحتاج الشيخ ربيع برأ نفسه. طيب احنا عندنا قاعدة الشيخ ربيع رأى 10 سنين ده اجتهاده اجتهاد الشيخ ليعرف حال هذا من حال هذا الأخير. زي الشيخ ربيع لك ايه الشيخ ربيع رد على بكر وما بدع ده اجتهاد الشيخ، لكن في قواعد علمية يبدع ولا لا يبدع أصلا. الشيخ عبيد قال أقوى الكلام وما بدع ده اجتهاده، لا نظن في الشيخ الأخير لكن لا نوافق الشيخ بقواعد العلم. المسألة أبسط مما نتصور، مسألة أبسط مما نتصور لو أخذنا بقواعد إيه بقواعد العلم. فالشيخ ربيع يقول كان بينه وبين عبد الرحمن عبد الخالق
زمالة ومحبة ومودة قائمة من قبلي على الحب في الله.
طيب تمام.
إلى أن قال وما كنت أنا كثيرا بقراءة رسائله وليس عندي من الشريطة فيما مضى شيء يذكر.
يبقى واحد لما كنا أنا بإيه برسائل معين ومصنفها والشيخ زميل وفان مخالفات والشيخ زميل وبيحب، تجيب بقى أنت التاريخ كان زميله سنة كذا ما الرسائل دي قبل سنة كذا فلماذا لم يرد عليه لما اختلف بقى معاه. زي مسألة المأربي، الشيخ كان زي يمدح المأربي تمام وكذا وكذا ثم بعدك رد وإلى آخره. ذلك ممكن تبقى أنت معي الآن وأنا ما أدري عن رسائلك ولا شرائطك وما أدري عن شيء. يا أخوان مسألة سماع، ممكن تسمع ممكن ما تسمع، غيرك سمع ونصح، أنت سمعت متأخرا. أنا بعطيكم مثال، أنه أمس إحنا أول مرة نذكر واحد اسمه حسن البغاري أول مرة صح؟ تمام؟ لأن أول مرة نسمع عن هذا الرجل عنده إيه؟ ولما سمعنا له هذا المقطع السيء الذي يدل على منهج سيء. طب المقطع ده لو أنت جبت تاريخه ممكن تحصله من سنين، من سنين مش من اليوم، بس أنت ما علمت لليوم. طب من علم وقتها فليتكلم، إيه المشكلة؟ نعم.
قال ثم منذ سنوات صدرت لجمعية إحياء التراث مجلة الفرقان، فاطلعت على بعض أعدادها فرأيتها تسير في طريق سياسي طغى على الدعوة من مقالات سياسية وصور ومقابلات مع النساء وإلغاء بسم الله الرحمن الرحيم منها، فكتبت له نصيحتين خلال سنتين أو ثلاث سنين متوالية. ثم إن هذا الاتجاه السياسي دفعني إلى قراءة كتابه الشورى، فرأيت فيه أخطاء حملها القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فجمعت هذه الأخطاء وجمعت الأدلة للرد عليها نصيحة له وللمسلمين، ثم أحجمت عن ذلك وفضلت أن يكون ذلك في نصيحة أخوية فيما بيني وبينه. وكان كلما زار المدينة وحصل بيني وبينه لقاء لا آل جهدا في النصيحة له فيما أخذ عليه، فرأيته في لقاءين أو ثلاثة على خلاف ما كنت أعتقد فيه، ورأيته يدافع عن جماعة التبليغ والإخوان بالباطل وهذا المنحنى الجديد لا يتماشى مع المنهج السلفي ولا مع مواقف علماء المنهج السلفي وأئمته. فأريته في مرة من المرات بطاقات جمعتها للرد على كتابه الشورى في الإسلام، فأبدى شيئا من التفهم، وقلت له إنني أستأني بك ظنا مني أنك سترجع إلى الحق وأتشاغل عنك بالرد على الغزالي وأبي غدة وأمثالهما، فأظن أن ذلك أعجبه. ثم أريته كلاما لشيخ الإسلام تيمية ذكر فيه أن التحذير من أهل البدع واجب باتفاق المسلمين، فلما وقف عليه قال صحيح أن التحذير من أهل البدع واجب، فأعطاني كلامه هذا أملا في التزام منهج السلف في هذا الباب. وقلت له في بيت أخيه في القبلتين بالمدينة إنني أحذر من كتابك هذا، أعني مشروعية العمل الجماعي، فقال لماذا؟ فقلت لأنه على خلاف منهج السلف. واستمررت متوقفا عن الرد عليه سنوات حرصا على جمع الكلمة ومراعاة للإخوة في الكويت من المنتمين إلى المنهج السلفي وخاصة من أعرفهم من طلبة الجامعة الإسلامية، وكنت أتصور أن هذه المواقف الأخوية أنفع وأجدى من كتابة الردود، مع أن بعض الشباب السلفي كان يرى أنه يتعين الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، فأبدي لهم وجهة نظري في إحجامي عن الرد عليه، فمنهم من يقتنع ومنهم من لا يقتنع إلى عام 15400 و1000 للهجرة، حينما وجه أحد شباب الكويت سؤالا إلى بعض المشايخ من هيئة كبار العلماء عن بعض زلات عبد الرحمن عبد الخالق، وصدر منهم إجابات قوية رادعة لعبد الرحمن، ثم ما تلا ذلك من ردود الفعل من عبد الرحمن وبعض تلاميذه من هجوم ظالم وطعن قبيح وتوسيع دائرة الخلاف والبعد عن المنهج السلفي الواضح من مثل كتاب الشاجي خطوط عريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة الذي وضع فيه 30 أصلا يطعن بها في السلفيين ظلما وبغيا، ثم مغالاة عبد الرحمن في شخصه وإبراز جهوده والتفاخر بها ومغالاة كبار تلاميذه فيه وفي جهوده التي توهم الناس أن هذه الجهود ما كانت إلا سلفية وللسلفية، ثم التوهيل من الأخطاء والاستخفاف بها والطعن الشديد لا لمن أظهر بعض أخطائه بل وسع دائرة الطعن وبالغوا في الحط والتشويه لأناس لا ناقة لهم ولا جمل في إظهار ما ظهر من أخطائه إلى غير ذلك من المغالطات السياسية في إظهار المبطل محقا وعظيما والمحق أنه ظالم كاذب إلى آخر الطعون والمغالطات التي لا تصدر ممن يخشى الله ويراقبه، فدفعني ذلك إلى شيء من الجد في قراءة بعض كتب عبد الرحمن والاستماع إلى بعض أشرطته، فرأيت وسمعت ما تشيب له النواصي من تجنيه على السلفيين وتشويه السلفية نفسها ودفاع عن أهل الباطل، فحصلت لي قناعة بأنه لا بد من مؤاخذة الظالم بظلمه وإيقافه عند حده، وأن السكوت عن ذلك فيه ضرر مؤكد على الشباب السلفي وتغرير بهم وضرر على الدعوة السلفية نفسها، فقمت بتسجيل ما وقفت عليه من أخطاء عبد الرحمن ومناقشته فيه بأسلوب دون ما يستحقه بعد أن أعذرنا إلى الله ثم إليه وإلى كل من يعطف عليه أو يتعاطف معه.
نعم، يعني مراحل ممكن تكون أقصر من كذا بكثير، ولكن الشيخ اجتهد يطمع فيه، يلقاه المرة بعد المرة يبدي له رغبة أو يبدي له مثلا أنه قد يتراجع ويطمع الشيخ في هذا، مع أن الناس تقول له ده عنده وعنده اجتهاد شخصي. فلو جاء واحد ورد خلال هذه الفترة على عبد الرحمن بن خالد يعنف، لا، فدي مسائل اجتهادية، قد يظهر للعالم شيء في الاستئناء بفلان أو في رد على علان إظهار ذلك أو الإصرار، دي مسائل المهم طالما أنها خلت من أشياء شخصية فلا إشكال فيها إن شاء الله.